كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث له مناسبة كما جاء عند مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم ماء حينما دخل الخلاء من أجل أن يتوضأ بعد قضاء الحاجة، فلما رأى الماء قال: من وضع هذا؟ قال ابن عباس، فضمه ودعا له عليه الصلاة والسلام. وفي الروايات قال في هذه قال: اللهم علمه الكتاب، في لفظ قال: اللهم فقهه في الدين، واللفظ الآخر قال: اللهم علمه الحكمة. والحكمة تفسر بأحد أمرين: تفسر بالسنة، وتفسر بالإصابة في القول والعمل ووضع الشيء في موضعه، وهي تشمل يعني الظاهر أنها تشمل الأمرين جميعا، يطلق على السنة إذا كان السياق يحتمل علمه الكتاب والحكمة إذا جاءت مع الكتاب، فتكون هذه قرينة أن المراد بها السنة، ولا يمنع أيضا أنه يراد بها أيضا الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. وهذا يدل على أن العلم يحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بهذه الدعوة فاستجابها الله، فصار ابن عباس آية من آيات الله في العلم والفقه رضي الله عنه، فاستجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فصار حبر الأمة رضي الله عنه. هذا يعني مما يحدو بالعبد أن يكثر من سؤال الله جل وعلا التوفيق، ويسأل ربه العلم النافع والعمل الصالح والفهم والفقه، ويدعو كثيرا بهذا، لأن الأمر يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى إلحاح، يحتاج إلى توفيق من الله وفتح، والعلم ليس بالأمر السهل، فهو كما يقال سهل ممتنع. هو ما يقرأ الإنسان يشعر أنه فاهم وأنه تعلم وأنه مشى وأنه كذا، ثم تأتيه أوقات يذهب ما عنده من العلم وينسى وتلتبس عليه الأمور وكذا، فيشعر أنه قد يعني لم يستفد شيئا، وأن مجهود سنين ذهب هباء منثورا. لكن لا إفراط ولا تفريط، العلم في الحقيقة ليس سهلا تماما وليس صعبا تماما، يسير على من يسره الله عليه، وهذا في الدين كله. الدين ما تستطيع أن تقول أنه سهل ولا صعب، فمن وفقه الله ويسر الله عليه فهو أسهل ما يكون، وافق الفطرة ويجد اللذة والرغبة، لأنه كله، لأن الدين كله نور وعدل وهدى ورحمة وخير، فالفطرة السوية لا تشبع منه. وأما من لم يوفق وحيل بينه وبين العلم فإنه لا حيلة في ذلك. لكن على كل حال، هذا الحديث يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالدعاء وأن يكثر منه وأن يلح على الله جل وعلا بأن يفقهه في الدين ونعلمه الكتاب والحكمة. وإذا صدق وصبر وألح على الله بالدعاء فالله تعالى قريب مجيب. وكما تقدم مؤلف رحمه الله قرن هذا بما قبله، يعني كأنه يريد أن يبين ابن عباس إنما غلب الحر في تلك المناظرة، مع أن الحر كان من القراء وليس من العامة، كان من القراء الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، فهو أيضا على قدر من العلم والفهم، كان من أصحاب مجلس عمر وهم رضي الله عنه وهم القراء. ولكن ابن عباس كما تقدم يعني له باع وله شأن عظيم في العلم، فبينه مؤلف أن هذا بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فيه جواز ضم الصبي، هذا يدل على جواز ضم الصبي مع عدم الريبة وعدم الفتنة، هذا أمر واسع، ضم الصبي داعبه لاعبه ما دام ما في فتنة، سواء كان يعني من أقاربه أو من غيرهم، والأمر في هذا واسع ما لم يكن فيه فتنة.
قال رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمرغت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو.
هذا الباب متى يصح سماع الصغير. هذه المسألة في أقوال للمحدثين مختلفة، لكن الصواب في هذه المسألة أنه ليس هناك سن محدد للسماع، والناس يختلفون، فمن عقل وفهم فإنما صح سماعه مهما كان، حتى لو كان من 3 أو 4 سنين، إذا عقل الشيء وفهمه وأخبر عنه بعد البلوغ فإنه يقبل، فليس هناك تحديد. ابن عباس رضي الله عنهما تحمل هذا الحديث وهو قد ناهز الاحتلام، يعني قريب الاحتلام لكنه لم يحتلم لم يبلغ، ومحمود بن ربيع عقل هذه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 7 سنين، فلو عقل الصبي شيئا وهو بالخمس وحدث به بعد الكبر لأنه لا يقبل حديثه وهو صغير، لأنه لا يعرف عظم شأن الكذب وكذا، وقد يكذب يتساهل فيه لأنه طفل صغير، لكن إذا بلغ وهو ثقة وحدث بشيء سمعه صغير فإنه مقبول، لأنه ثقة عدل ولا يمكن أن يتعمد الكذب، فإذا حدث جازما بما تحمله وهو صغير فإنه يقبل. كذلك الكافر إذا تحمله كافر وحدث بعد الإسلام فهو مقبول، لا يقبل حال الكفر، لكن إذا أسلم يقبل، كما حدث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع الطور من النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كاد قلبي أن يطير، سمع يقرأ الطور في المغرب. وكذلك الفاسق إذا تحمله فاسق ثم صلح وزال عنه وصف الفسق فإنه يؤدي ما سمع حال الفسق. وما يتعلق بهذا الحديث سيأتي في موضعه إن شاء الله في باب الصلاة ما يتعلق بالسترة، لكن المقصود من هنا أن المؤلف رحمه الله ساق هذا وهذا ليبين أنه يصح تحمل الصغير وأنه ليس هناك حد محدد.
قال رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب أنه قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري رضي الله عنه في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى، في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله تعالى إلى موسى: بلى، عبدنا حضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى عليه الصلاة والسلام يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
هذا باب الخروج في طلب العلم وما يعبر عنه كثير من العلم بالرحلة، الرحلة في طلب العلم، ولا شك أن هذا من الأعمال الكبار من الأعمال العظيمة التي قام بها الأئمة رحمه الله قياما عظيما. كانوا يرحلون السنين الطويلة يغيبون عن أهلهم وعن بلدانهم، ويمشون بعضهم يمشي على الأقدام ويتعرضون للأخطار كالإمام أحمد وغيره من أهل العلم، أبي حاتم والبخاري وغيره من أهل العلم جروا على هذا، لم يرحلون، لأن العلم كان متفرقا في الأمصار ولم يكن قد دون التدوين التام، فكان العلم في صدور الرجال. فصاحب الهمة العالية إذا حوى على العلم في بلده لم يكتفي ذلك ورحل، إذا حوى على العلم في الحجاز فإنه يرحل إلى الشام يدور على أهل العلم والأئمة والمحدثين ويأخذ ما عندهم، فإذا حوى عليه انتقل إلى العراق وهكذا، يذهب إلى مصر وغيرها، يريد أن يجمع العلم المتفرق بين الناس من جهة الحديث ومن جهة الفقه أيضا، لأن الفقه أيضا فتح ونور يقذف الله تعالى في قلوب بعض الرجال. فهذا الذي مشى عليه السلف رحمه الله، أنهم يتلقون العلم من أفواه الرجال ويتأدبون بأدابهم ويتعلمون ويستفيدون. ولا شك أن الإنسان كلما أكثر المجالسة كلما صار ذلك أكمل له، لأن الإنسان إذا جالس شخصا معينا فإنه ينصبغ بصبغة هذا الشخص فلا يرى عيوبه ونقصه، لكنه إذا جالس غيره تبين له أن الأول كان عنده نقص في الجانب الفلاني والثاني والثالث فلا يقتدي به في النقص الذي عنده. ولذلك يقول إذا أردت أن تعرف نقص شيخك فجالس غيره من أهل العلم. فلا شك أن من نوع وعدد المشايخ واختار أعلى وأفضل الموجود علما وسمتا ودينا فإنه يأخذ الخير من كل واحد ويجتمع فيه الخير الذي في هؤلاء كلهم، بخلاف الشخص الذي يقتصر على واحد فقط فإنه ينصبغ بصبغة فيقلده في الأخطاء أو في النقص، فقد يكون عند الشيخ الشيء من النقص ويراه كمالا فيقلده في الخطأ والنقص الذي عنده. فلا شك أن الرحلة والخروج في طلب العلم أنها من الأعمال العظيمة ولها أصل في الكتاب والسنة. أما القرآن فهذه القصة، قصة موسى عليه السلام، فإن الله جل وعلا لم يأمره فيما يظهر يعني من النصوص، ما أعلم أمرا من الله جل وعلا له مباشر أمر صريح في الرحلة والسفر إلى الخضر، وإنما قال له جل وعلا بلى عبدنا خضر أعلم منك، فقال يا ربي ما السبيل إليه، قال احمل حوتا في مكتل كما في لفظ مسلم، قال احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم، أي هناك. فظاهر السياق أن موسى عليه السلام هو الذي طلب اللقي وهو الذي سأل الله جل وعلا كيف يلقاه، هذا يدل على همة علو همة موسى عليه السلام وشدة محبته للعلم، وأنه لا مانع عنده أن يرحل ويسافر ويتحمل المشاق ويترك بني إسرائيل وهو في مقام التعليم والإمامة والقيادة، ويذهب يعني في سفر قد يطول ويصحب الخضر ويتأدب معه ويتواضع له مع موسى أفضل وأعلم. وقول الله جل وعلا بلى عبد الخضر أعلم منك في يعني في بعض الأمور، ولا الظاهر أن موسى عليه السلام أعلم من الخضر لأنه أعظم من أنبياء بني إسرائيل ومن أولي العزم من الرسل وأنزلت عليه التوراة وهي أعظم كتاب بعد القرآن، والظاهر أنه أعلم منك يعني في بعض الجوانب، من أجل أن يحرص موسى عليه السلام على تلقي تلك العلوم التي عند الخضر. فخرج موسى عليه السلام. هذه القصة الآن هذه فيها دليل على فضل العلم، لأن موسى عليه السلام ممن أمر الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يقتدي به، كما في سورة الأنعام ذكر الله تعالى الأنبياء من جملة موسى، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرحل لأنه ليس هناك أحد يرحل إليه، لكن هذا الفعل الذي فعله موسى مما يقتدى به، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل لأنه ليس هناك أحد، لكنه يبقى أمرا لأمته من بعده، أن هذا أمر لهم يقتدون به ويتأسون بموسى عليه السلام. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذا جابر رضي الله عنه رحل شهرا كاملا في حديث واحد، شهر كامل من أجل حديث واحد، من أجل أن يسمعه من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وهذه القصة سندها حسن كما ذكر الحافظ في الفتح، ولها أيضا شواهد، فهذا يدل على يعني أهمية العلم وعلى حرص أهل العلم على طلبه مهما كلفهم ذلك. وقصة موسى هذه فيها يعني بعض آداب العلم، آداب الطالب مع المعلم، فإن موسى عليه السلام لما وصل إلى الخضر وجده تأدب معه تأدبا عظيما، عند موسى كما تقدم أفضل من الخضر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك عرض، ولم يقل سأتبعك يعني يفرض نفسه عليه، وإنما تلطف معه هل أتبعك، هذا أرق ما يكون من الخطاب، هل أتبعك على أن تعلمني، يعني بين أنه سيتعلم منه على أن تعلمني، هذا تواضع. فإذا قال إنسان لآخر علمني أو هل تعلمني، معناه أنه تواضع له واعترف بأنه أعلم منه في هذه الأشياء التي يعلمه إياها، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فالخضر هنا اشترط عليه، قام مقام المعلم الذي يشترط على تلميذه، إما أن يقبل الشروط وإلا لا، وصبر موسى على ذلك، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذا يدل على أن الطالب يصبر على شروط المعلم، إذا كان المعلم له شروط أو له طريقة معينة وما يحب أن أحد يقاطعه في الدرس أو كذا أو كذا، فالطالب محتاج المعلم في مقام التعلم والتلقي، فإنه ينبغي له أن يصبر حتى لو كان المعلم فيه شيء من الجفاء والغلظة ويزجر أحيانا أو يعني يكهر أحيانا وكذا، فإنه ينبغي أن يصبر كما صبر موسى عليه السلام. فهذه القصة فيها يعني كما قص الله جل وعلا أن موسى صاحبه كلما يعني وبخه، فموسى عليه السلام يتواضع ويقبل ولا يعني يغضب ويرد على الخضر، مع أن موسى عليه السلام كان فيه شدة وكان فيه غضب شديد، وذلك ألقى الألواح لما وصل إلى قومه وعلم أنهم أشركوا بالله وعبدوا العجل، ألقى الألواح، مع أن قال الألواح لا يجوز في الأصل، لكنه القاهم شدة الغضب وألقى الألواح. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة كما جاء عند المحمد، قال لما أخبر الله تعالى موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم شاهدهم ألقى الألواح، ألقاها ذهولا، وإلا الألواح فيها كلام الله، كلام الله ما يلقى في الأرض، لكنه من شدة الغضب ألقاها ذهلا وألقاها، والله تعالى غفر له ذلك لأنه غضب لله جل وعلا وفعل هذا ذهولا من شدة ما رأى من الأمر أنهم أشركوا بالله وعبدوا عجلا، وهو ذهب 40 يوم يأتيهم بالتوراة، فالمفروض أنهم يشتاقون لمجيئه ويعبدون الله ويشكرون الله ويفرحون بأنه سيأتيهم بكتاب من عند الله قد كتبه بيده، فيفاجأ أنهم ما صبروا أو قصروا في الطاعة، بل أشركوا بالله عبدوا العجل. فالمقصود أنه مع شدة موسى عليه السلام وشدة غضبه إلا أنه تواضع مع للخضر وتأدب، لكنه حصل منه أنه لم يصبر لشدة هذه الأمور التي مرت به، فإنه خرق السفينة، فموسى يعني النسي لما رأى هذا يعني اعتقد أنه خطأ كبير. هؤلاء حملوهم بغير دون، لأنهم لما جاءوا عند البحر لم يحملهم أحد إلا أصحاب هذه السفينة، حملوهم عرفوا الخضر فحملوهم بدون أجرة، فحقهم الشكر والمجازات. فعمد الخضر إلى لوح في السفينة فنزعه، فموسى يعني تعجب من ذلك وأنكر عليه، قال قوم حملون بغير نول، عمدت إلى لوح من السفينة فنزعته؟ فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت. هذا أيضا فيه تلطف في الاعتذار، لأن الأولى كانت نسيانا من الصفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فعل موسى الأولى نسيانا، أما الثانية فإنه فعلها بشدة الأمر ليست بنسيان، لكنه رأى أمرا ما يسكت عليه، عمد إلى الصبي وقتله. جاء في الحديث أنه قال برأسه هكذا فقلعه، فموسى لم يستطع الصبر، كيف يراه يقتل صبيا بدون ذنب؟ أعظم ما يكون قتل النفس، أعظم ذنب بعد الشرك قتل النفس، قتل صبيا لم يرى له ذنبا ولم يبلغ، يعني لم يبلغ، حتى لو فعل شيئا ما يقتل لأنه دون البلوغ صغير. فالأنكر يعني قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فقال الخضر ألم أقل لك، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أشد من الأولى، لأنه شدد عليه بقول لك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذ، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. موسى عليه السلام شرط على نفسه الآن هذا الشرط، لأنه استحيا من المخالفة، الأولى خالف نسيانا والثانية ليس له عذر في المخالفة مع أنه التزم عدم الاعتراض، فلم يجد عذرا في الثانية، فشرط على نفسه هذا الشرط، إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني أبلغت في العذر، يعني مرت يعني مخالفتان. ثم الثالثة دخلوا قرية فاستطعموه فأبوا أن يضيفوهم، فوجد الخضر جدارا مائلا فقال بيده هكذا فأصلع فأقامه، فموسى ولم يأخذ عليه أجر، فموسى تعجب، قوم قال له قوم لم يضيفونا، عمدت إلى جدار فأصلحت، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني قليل من المال من أجل أن نأكل منه، لأنه ما ضيفوهم وهم بحاجة لطعام الشراب. فقال الخضر هنا قال هذا فراق بيني وبينك، لأنك شرطت على نفسك والآن انتهى الأمر، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فموسى هنا لم يناقش الخضر لأنه التزم الشرط. فالمقصود أن موسى عليه السلام رحل إلى الخضر وتأدب معه وتلطف وتواضع ومشى معه. الخضر هو صاحب، يعني هو الذي يمشي وموسى يتبعه، هذا يدل على أن أيضا المتعلم يتبع المعلم وأنه يتابعه ويطاوعه حتى يحصل على ما يريد من علمه. في القصة يعني فوائد وفيها أشياء تأتي إن شاء الله في مواضع أخرى. المؤلف هنا استشكل قوله هنا قال فدعاه ابن عباس فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس، قال هذا فيه إشكال، لأن ابن عباس معروف، أن ابن عباس رضي الله عنه معروف عنه التواضع لمن يتعلم منه، وأنه جاء مرة عند باب أبي بن كعب فنام على العتبة، جاءه بعد الظهر فلم يرد أن يقبله فنام على عتبة الباب والريح تسفي عليه، حتى خرج بين صلاة العصر وجد نائما على الباب، فقال ما هذا يا ابن عم رسول الله وكذا، قال يعني قال كلاما ما يحضرني، لكنه كان يقول يعني هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا أو شيء من هذا، ومرة مسك خطام جمل أبي وكذا، لأنه صغير في السن والصحابة أبي من كبار الصحابة، فكان يتواضع مع الصحابة من أجل صغر سنه من جهة ومن أجل التعلم من جهة. لكن هذا كل مقام المقال، يمكن أبي مر وهم جالسون وقريب منهم فدعاه، فالماشي هو الذي يعدل إلى القاعد، والأمر يعني ما في ذاك الإشكال.
قال رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
هذا من الأمثال العظيمة التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مثل عظيم بليغ، وبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حال الناس مع الوحي وشبههم بالأرض، فشبه الوحي الذي نزل من السماء بالماء الكثير. ولا شك أن القرآن أعظم ما نزل من الوحي من السماء، وذلك يقول: ما طرق الأرض ناموس أعظم من القرآن، وقبله كانت التوراة هي أعظم كتاب، ولكن القرآن هو أعظم كتاب على الإطلاق، ولم ينزل من السماء أعظم من القرآن. ولذلك لم يكل الله تعالى الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحد، ليس بحاجة إلى أحد، ليس هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى صب عليهم الوحي صبا، فلا حاجة لهم بشيء بعد ذلك. وحتى الملهمون لا يتردد النبي عليه الصلاة والسلام في وجوده في هذه الأمة، قال: كان يكون قبلكم الأمم محدثون فإن يكون في أمتي منهم أحد، لأنهم ليسوا بحاجة لا إلى أنبياء ولا إلى ملهمين، لأن الله تعالى صب عليهم الوحي صبا، لم يبقى لهم حاجة في شيء، كل ما ينفعهم بينه الله تبارك وتعالى أكمل بيان. فلو تأملت القرآن تجد المسألة الواحدة تمر 10 مرات 20 مرة 30 مرة أو أكثر. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة، مسألة واحدة الصبر أكثر من 90 مرة. وهكذا القضايا الكبار العظام تجد أن مطروقة في القرآن 10 مرات إن لم تكن 100 مرات، كل مرة بأسلوب يختلف عن الثاني. فلا شك أن هذا أعظم ما نزل، ولذا فإن الناس الآن ليسوا بحاجة إلى من يكمل لهم الدين، فدين الله واضح، ترك الله تعالى عباده المحجة البيضاء ليلها كنهارها ليس فيها لبس أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالماء الكثير الذي نزل على الأرض. هذه الأراضي تنقسم إلى 3 أقسام، والناس كذلك ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول وهو أحسن الأقسام وأفضلهم، هم يقابله يعني في الأرض، الأرض التي قبلت الماء طيبة خصبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ يطلق على ما ينبت من يابس أو رطب، والعشب والرطب، يعني هذا من إضافة الخاص، من عطف الخاص على العام، كلأ عام والعشب خاص، فهذه أطيب ما يكون. هذا يقابله من تعلم وعلم، قبلت الماء يقابله من تعلم، قبل العلم وشربه وفقه وتعلم وعمل وعلم، هذا أكمل كل. هذه الأرض انتفعت بالماء، شربت الماء، قبلته فأنبتت العشب الكلأ والعشب الكثير، حصل بها من كل نور الربيع، فلا شك أن هذا أطيب وأكمل ما يكون. الطائفة الثانية وسط بين هذا وهذا، الطائفة الثانية أمسكت الماء، طائفة أجادب صلبة، فأمسكت الماء، لم يذهب الماء لأنها صلبة فلم ينزل الماء، لكنه بقي أمسكته فنفع الله به الناس، جاءوا وجدوا الماء فزرعوا، سقوا الزرع ورعوا الغنم، في بعض الروايات ورعوا يعني رعوا وسقوا وشربوا، فالماء إذا بقي في الغرر طيب انتفع الناس به. يقابله من الناس، يقابل المثل من الناس الحفاظ، إن رواة الحديث الحفظة غير الفقهاء، فإن بعض الرواة عنده حفظ دقيق وضبط الحديث، حفظ ورحل وجمع الحديث الكثيرة، لكنه لم يتفقه ولم يعني يفجر تلك النصوص، وإنما حفظها بألفاظها وأسانيدها وعلمها الناس. جاء الأئمة الفقهاء فوجدوا الحديث محفوظة مضبوطة عند هؤلاء الرواة فأخذوها وانتفعوا بها، هؤلاء على خير عظيم، وهم لا يخلوا أيضا من العمل. سمعنا هذا أنهم يحفظون ويعملون، لكن ليسوا كالطائفة الأولى في العمل والعلم، لكن لا شك عندهم شيء من العلم وعندهم شيء من العمل، وليسوا يعني من العصاة والفسقة، لكنهم لا يقارنون بالطائفة الأولى في الفقه والعلم والعمل. وأما الطائفة الثالثة فهي قيعان، هذه أسوأ أنواع الأراضي، قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، مثل السباخ ونحو ذلك، يذهب الماء ما يبقى ولا تنبت شيئا لأنها ليست صالحة للنبات، لا حفظت الماء وامسكت ولا أنبتت حينما شربت. فهذا يقابله من لم يرفع بدين الله رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به عليه الصلاة والسلام، يعني لا علم ولا عمل ولا علم، مر القرآن من عنده وكأنه لا يعنيه ولم ينتفع به، فلم يقبله ولم يعلم ولم يعمل ولم يرفع به رأسا والعياذ بالله. هذه ثلاثة أمثلة. وفيه مثل رابع في القرآن ضربه الله تعالى للمنافق، شبهه بنوع من الأراضي أيضا، وهو الحجر الأملس، الصفوان من الحجر الأملس الذي عليه تراب، هذا مثل المنافق، فإن هذا الحجر الأملس إذا كان عليه طبقة قليلة من التراب فالرائي يظنه أرضا خصبة صالحة للنبات، ما يدري أن تحته حجر صلب أملس لا ينبت ولا ينتفع به، عليه طبقة من التراب قد غطته، فإذا نزل عليه الماء ما الذي يحصل؟ يذهب التراب ويبين حجر أملس صلب ليس فيه نفع، ما انتفع به. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الكثير فجعله صلدا، أي يلوح مكشوف، فأصابه وابل فجعله صلدا لا يقدرون، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فالله تعالى شبه هذا المنافق بهذا المثل. ولا شك أن هذه الأمثال يعني تقرب هذه الحقائق، تقرب هذه المعاني، لأن المثل هو أن يقرب الشيء المعنوي بشيء حسي يراه الناس بعينهم، لأن تأثر الناس بالشيء المحسوس أكثر من تأثرهم بالشيء المعنوي، لأن الأراضي كل يراها، كل يعرف الأرض الطيبة الأرض الخصبة، كل يحبها، كل يعرفها وكل يقصدها، لأن أراضي طيبة يقصدها الناس ويبحثون عنها ويحبونها لما يجدون فيها من الربيع والنبات والخير، والأراضي التي تمسك الماء يحتاجون إليها أيضا ويقصدونها ويأخذون الماء منها. والسباخ والقيعان هذه ما أحد يحبها ولا أحد يقربها، أخير فيها لا يجدون ماء ولا كلعا، فكل يكرهه ويعرض عنها. فكذلك الناس كالأرض، لأنهم مخلوقون من الأرض، والله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء ابن آدم كقدر الأرض كما جاء عند أبي داود حديث ابن موسى رضي الله عنه، فجاء ابن آدم كقدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم الطيب والخبيث وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن وبين ذلك. فجاءوا مثل الأرض في هذه الأشياء الثلاثة، من ناحية اللون أحمر وأبيض وأسود وبين ذلك، ألوانهم كألوان الأرض وطباعهم كالأرض، منهم السهل ومنهم الحزن، منهم السهل اللين الحبيب ومنهم الشديد ومنهم بين ذلك. والأرض فيها الرمل اللين وفيها الجبال الصخور الصلدة الشديدة وفيه بين ذلك. ومن جهة الطيب والخبث فيهم الطيب والخبيث وبين ذلك، والأرض فيها الطيب والخبيث وبين ذلك. فهذا المثل شبيه بهذا، فالإنسان يرضو بنفسه أن يكون من الأراضي الخبيثة التي لا خير فيها، لا تنبت ولا تمسك معا، فيحرص على أن يكون من الأراضي الطيبة التي تقبل الماء، يقبل الوحي والعلم، ويعمل ويعلم. نسأل الله أن يجعلنا كذلك. أما ما ذكر البخاري ما قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، يعني بعضهم قال قيلت الماء يعني جمعته، وقال قيل يعني بقي في القائل وكذا. هذه أمور ما يعني يحتاج أن الواحد يقف معها وكذا، منهم قال أنه خطأ، منهم قال قيلت يتأول، هذه تترك مدى في رواية قبلت الماء، فالأمر يعني واضح، ما يحتاج التكلف في توجيه بعض الروايات. صفصف المستمر هذا واضح، قاع عن صفصف أنا المستوي.
قال رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
هذا الحديث يبين في النبي عليه الصلاة والسلام أن العلم سيقبض في آخر الزمان، وبين أيضا كيف يقبض، وليس انتزاع من صدور الرجال، يعني ما يذهب العلم من العالم ينزع من صدره فينساه، لا، الله أكرم من أن يضيع جهد هذا العبد الذي تعب على جمع العلم، فالله سبحانه وتعالى لا يقبض من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا، كما جاء في صحيح مسلم. فهذا بل في الصحيحين. فالمقصود أن الإنسان يبادر هذا الأمر وهو انتزاع العلم وذهاب العلماء، فهذا يحتو بطالب العلم أن يجد ويجتهد في طلب العلم ما دام أنه يجد العلماء الأكفاء الذين يستفيد منهم ويتعلم منهم، لأنه حتما سيأتي زمان لا يجد الناس من يعلمهم، الرؤوس جهال، وهذه أعظم ما يكون من الضلال والعياذ بالله. الرؤوس وهم المفتون والقضاة والمتصدون للتعليم، هؤلاء رؤوس الناس يتخذون رؤوسا جهالا فيسألون، فلو قالوا الله أعلم وما ندري لهان الخطر، لكنهم متصدون للتعليم والإفتاء والقضاء فيفتون، إذا سئلوا أفتوا، يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هذا يدل على أنه ليس كل من تصدر للناس أن يكون عنده علم راسخ، طالب العلم يبغي له أن ينتقي ويتبين له ينظر، مو كل من تكلم ولا ألقى له خطبة ولا محاضرة ولا درسا ولا كذا وتكلم في بعض الأشياء صار عالما ومن الراسخين في العلم، لا، قد يتصدى بعض الناس يكون عنده نقص في العلم. وليس شرط أنه كل من ظهر للناس وتصدى وألقى شيئا أن يكون عالما وأن يستفتى وأن يأخذ منه العلم، لا، ينبغي للناس أن ينظروا يتأمل. كما أن الأطباء الآن ليس كل من فتح عيادة صار الطبيب الماهر الذي يثق به ويعالج كل الأمراض، لا، الناس يعرفون درجات الأطباء، يعرفون أن بعض الأطباء ضعيف جدا وأنه من الخطأ، وأن من ذهب إليه وحصل له خلل في العلاج أنه هو المسؤول. يقول تستاهل أنك ذهبت طبيب ضعيف، وليس كل من تصدى ودرس الطب وتخرج صار طبيبا ماهرا جيدا يعالج جميع الأمراض وكذلك العلم. لكن هذا التصدي وهذا التصدر يختلف، بعض الناس يتصدر بنية حسنة ولا يشعر أنه ينقصه العلم، فيجيب يظن منه أنه حار في المسألة وأنه أتقنها وضبطها وليس كذلك. فهذا يعني لا يكون من هؤلاء الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا لا يعذر الإنسان بسؤال هؤلاء الذين لم يتمكنوا من العلم، بل ينبغي عليه أن يتحرى الراسخين في العلم، من يثق بعلمه يثق بدينه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، هذا يدل على أنه سيحصل في آخر الزمان. أشراط الساعة من علامات الساعة، وهذا من علامات الصغرى قبل حصول الأشياء الكبار. ويثبت الجهل، هذان ضدان، العلم والجهل، إذا ارتفع العلم ثبت الجهل والعكس. ويشرب الخمر ويظهر الزنا، لأنه قل العلماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم أنه إذا قل العلماء حصل الشر، لأن العلماء كالنجوم يهتدى بها، إذا قل أهل العلم فسد المجتمع، حصل فيه الانحراف والخلل. ويقول من أشراط الساعة أن يقل العلم، هنا في الأول قال أن يرفع العلم، هنا قال يقل، فهل المراد واحد واختلف التعبير أم أنه يختلف المعنى؟ الحافظ رحمه الله ذكر احتمالا عن احتمالين، احتمال الأول أنه الحديث الذي فيه يقل بدايات رفع العلم، أنه في البداية يقل شيئا فشيئا حتى يرفع تماما، يعني يتناقص العلماء فيقل العلم شيئا فشيئا ثم يصل إلى حد أنه يرفع، وهذا قريب. وقال في احتمال آخر أنه يعني هذا اختلاف من جهة الرواة، يعني اختلاف في التعبير عن شيء واحد، وكلا الاحتمالين وارد. وكونه يقل شيئا فشيئا هذا واضح أيضا، أنه يقل بموت العلماء، يموت العلماء ثم يأتي علماء أقل من السابقين. ومن تأمل الواقع الآن يجد أن العلم يقل بلا شك، فلو نظرت مشايخ مثلا الزمن هذا ورجعت إلى 100 سنة ولا 200 سنة ولا أكثر، تجد العلماء أقوى وأتقى وعندهم من الدقة وعندهم من القوة في العلم والعمل والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أنهم أقوى بكثير من العلماء في الزمان الذي بعده. فلا يزال يتناقص العلم ويضعف العلماء ويقل علمهم شيئا فشيئا حتى يصل الحال إلى أن يتصدر جهال تماما، ما عندهم علم إطلاقا، يفتون الناس على جهل. فهذا يحدث بطالب العلم أن يجد في الطلب وأن يصبر وأن يسارع وأن يغتنم الفرصة. وبقية ما في الحديث يأتي إن شاء الله في بعده. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.